استمتع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حيث سيتولى الشرح والتعليق في هذا الدرس المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله وحيا الله الإخوان المشاهدين.
ترحيبنا يمتد بكم أحبة الكرام، نسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا من خلال هذه الدروس المباركة باتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال تواصلكم عبر موقع الأكاديمية وعبر إرسال الإجابات والأسئلة عبر البريد الإلكتروني الذي يظهر أمامكم أيضا على الشاشة. ويمتد ترحيبنا بالأخوة الحضور معنا في الدرس المبارك، أهلا ومرحبا بكم. كما هي عادة برنامج الشيخ وعادة هذا الدرس، أن نبدأ بذكر سؤال الحلقة الماضية باب المراجعة، وأيضا أن نستعرض الإجابات. طيب. ولعل أن نستعرض من إجابات الإخوة معنا في الاستوديو نظرا لوجود عطل في البريد الإلكتروني. تطرح السؤال الشيخ ثم نأخذ الإجابة.
ذكر الشيخ في كما أخذنا في الحلقة السابقة وجوها أربعة يمكن أن يرد بها على كل معطل زعم أن العقل أحال إثبات ما عطله من الصفات. هذه الوجوه ذكرها الشيخ على وجه الإجمال، نريد ذكرها أيضا مجملة. اختيار لك.
طيب نبدأ باليمين، تفضل على الميكروفون لو تكرمت.
أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص.
جميل، أحسنت. أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. طيب
تفضل ميكروفون.
العقل لا دخل له في الإثبات ولا في الإثبات الأسماء والصفات.
أن العقل لا، أو يقال أن العقل لا يحيل هذا الشيء، أن العقل لا يحيله. الأخ ذكر أن العقل يمكن أن تثبت به بعض الصفات، يعني يتوافق مع نصوص الصفات. نحن الرد الثاني نقول أن العقل لا يحيل هذه الأمور التي زعموا أن العقل يحيلها. نعم.
ثالث،
أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
بارك الله فيك. أن النصوص الواردة في الأسماء والصفات لا تحتمل التأويل الذي لجأ إليه هؤلاء المعطلة لما تعارضت هذه النصوص مع عقوله. نعم. الأمر الرابع.
الرابع الأخير، تفضل.
أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار.
بارك الله فيك. أن عامة هذه الأمور التي هي الأسماء والصفات علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار كما جاء بالصلاة والصيام والحج. نعم نبدأ.
جميل. قال المصنف رحمه الله: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به من عباد ما هدى الله به عباده وكشف به مراده.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ: وإذا كان هكذا، بمعنى أن العقل يمكن أن يثبت به بعض ما جاءت به النصوص، علما أن تفاصيل بعض الأمور الغيبية لا يمكن إدراكها بالعقل، يقول: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك، علم ماذا؟ علم الغيب خاصة المتعلق بالله عز وجل الأسماء والصفات تلقيه ممن؟ من النبوات من الوحي، بمعنى عدم الاعتماد على العقل، عدم التعويل على العقل، دائما على ما هو عليه كما جاءت به الأنبياء، أن تثبت هذه النصوص كما جاءت عن الأنبياء. ثم قال ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله وباليوم الآخر، بمعنى أن الله عز وجل أرسله لهداية الخلق. هذه الغاية من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي ليقيم دولة أو يقيم حضارة، أتى لهدف واحد وهو هداية الخلق، وكل الأمور الأخرى تأتي بالتبع لهذه المهمة العظيمة. ولهذا سيسعى عليه الصلاة والسلام جاهدا، وفعل ذلك فعلا، سيسعى جاهدا لهداية الخلق بأقرب الطرق وأيسر الطرق وأوضح الطرق. ونعم، وقد بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم، جاء إلى الناس بالإيمان بالله، ومن ضمن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والكلام الآن في الشق الثالث، الأسماء والصفات. ثم قال والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. غالبا ما يذكر الله عز وجل في القرآن أن يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. وكل الكلام هذا مقدمة، الشيخ يريد منه يعني هدف وغاية في قضية اقتران الإيمان بالله باليوم الآخر. ماشي. يقول ثم قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هنا المبدأ والمعاد، الخلق والبعث مرة واحدة عند الله عز وجل أهون من خلق نفس واحدة. وقال تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم قال وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين العظيمين غاية البيان، وبهذا البيان هدى الله الخلق وبان الحق. نعم.
ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان.
جميل. الشيخ الآن يريد أن يرد عليهم ردا إجماليا في لجوئهم إلى ما يسمى بتأويل النصوص. هم لجأوا إلى تأويل النصوص، يعني صرف هذه النصوص عن ظاهرها المعنى الظاهر القريب إلى المعنى البعيد. ليش؟ قالوا لأن العقل يحيل هذا الشيء. طيب، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه النصوص وله مراد آخر غير ظاهر هذه النصوص، ولا لا؟ يعني جاء قال ثم استوى على العرش، ولا يقصد العلو والارتفاع، إنما يقصد الاستيلاء، الاستيلاء كما يزعم هؤلاء. الشيخ يقول معلوم للمؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره. الإشارة هنا لأي شيء؟ هيا شباب، أعلم بذلك بالله وباليوم الآخر، بأسماء الله وصفاته، أعلم بذلك من غيره، وهذا لا يجادل فيه مسلم. طيب إذن عندنا الصفة الأولى أنه أعلم الخلق بذلك، ثم قال وأنصح للأمة، هذه الصفة الثانية، ولا شك أنه أنصح الأمة ومن شك في ذلك كفر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف في أول الكتاب تركتكم على إيه؟ على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ولهذا قال إنكم مسؤولون عني، قاله في حجة الوداع. فماذا أنتم قائلون؟ قالوا بصوت واحد، ولم يجتمع له من أصحابه كما اجتمع له في هذا الموقف، اجتمع له أكثر من 100,000، قالوا بصوت واحد نشهد إيش؟ أنك قد بلغت وأديت ونصح. الصفة الثالثة وأفصح من غيره، أفصح من نطق بالضاد، أفصح العرب على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، والقرآن نزل بلغة العرب. وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة، هذا تأكيد لما سبق بيانه، وأفصحهم وقد اجتمع في حقه عليه الصلاة والسلام كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة. إذن عندنا كمال العلم، كمال القدرة، إذا كان عالم وقادر ومريد إبلاغ هذا الأمر للخلق، وكل هذه اتصف بها على وجه الكمال الذي لا كمال بعده. ولهذا نورد عليهم، نقول لهم يلزمكم أن يكون المتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص، نصوص الصفات، عالما، أن يكون عليه الصلاة والسلام عالم بأن الحق في تأويل هذه النصوص أو لا يعلم. ها، لابد يقول
أنه يعلم،
أنه يعلم تأويل هذه النصوص، يعلم أن معنى الاستواء معناها الحقيقي إيش؟
الاستيلاء.
طيب، فإذا كان عالما فلا يخلو أن يكون قادر على التعبير بعباراتهم أو غير قادر، ويلزمهم أن يكون أن يقولوا
قادر،
أنه قادر، إنهم إذا قالوا غير قادر بمعنى هؤلاء أفراخ الفلاسفة
أقدر
والمتكلمين، أفراخ اليهود والنصارى، يكونون أقدر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقوله مسلم. فإذا كان قادرا أقدر منهم، نعم، فإما أن يكون تكلم بهذا الأمر أو أراد الكلام به أو لم يرد. ها، أراد، لابد أن يكون أراد، إذا كان هذا فيه الهدى، لأن عندك كمال الإرادة، فلا بد أن يكون مريدا. فأين هذا كلامه؟ فأنتم بهذا الشيء تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، بلجوئكم إلى التأويل يلزمكم اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأمة الحق ملتبس عليها، لم يبين الهدى، لم يبين الحق الذي أرسله الله عز وجل لأجله، كأنكم تقولون الهدى عندنا، أما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فليس بالحق. لأننا نسألهم ما الحق في هذه النصوص، فيقولون لنا إيش؟ التأويل، أن يكون معنى هذا النص كذا، معنى هذا النص كذا، فيقال لهم إذن اتهمتم بهذا القول نبيكم عليه الصلاة والسلام أنه ترك الحق ملتبسا على أمته. واضح؟ وهذا ما صرح به بعض غلاتهم، قالوا نعم أن ترك الأمر ملتبس لأجل أن يتوصل الناس إلى الحق بعقوله، وهذا غاية الضلال وغاية الانحراف، والسبب أنهم حادوا عن صراط الله المستقيم، وإلا لا يمكن أن يقول هذا الكلام عاقل يفهم ما يقول. كيف تتهم نبيك عليه الصلاة والسلام؟ هو بالطبع قد يقول قائل منكم لا يمكن أن يقول هذا الكلام مسلم صحيح، ولا يمكن هو أن يتفوه بهذا الكلام، لكن هذا من باب إيش؟
لسان الحال
من باب جميل لسان الحال من باب الإلزام. ودائما نحن نقول في باب المناظرة وباب الجدل نعم نأتي بالإلزام لأجل إلزام الخصم، لا بد أن نعم أن تستسلم لي في هذه القضية. نعم
معلوم.
طيب
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم.
عفوا قبل أن تنتقل يقول معلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته هذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، كمال العلم كمال القدرة كمال الإرادة، فلا بد أن يكمل
كلامه
وفعله. ودائما يدخل النقص إما من نقص العلم، يكون الشخص علمه ناقص ولهذا يكون بيانه ناقص، وإلا عن عجزه عن البيان، يكون فعلا عالم لكنه ما يستطيع أن يوصل هذه المعلومة إلى الآخرين. لاحظ الأستاذ أحيانا يكون أستاذ متمكن تماما جميل ولا يشك في تمكنه، يمكن الأخ الشيخ ياسر يعرف ذلك، يكون عندنا أستاذ ممتاز في علميته يكون من أحيانا المبدعين لكن ما يوفق إلى الطريقة الجيدة في إيصال المعلومة ولهذا ما يستفيد منه الطلاب كثيرا ماشي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علم وأكمل الناس قدرة وأكمل الناس إرادة، فيلزم منه أن يكون أكمل الناس كلام وكلامه يفصح عن حقيقة الحق الذي أراده عليه الصلاة والسلام، ولهذا كلامه الذي جاء به كتاب الله وسنته نعم هي الغاية في البيان والغاية في بيان الحق. نعم
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
هذا تلخيص لما سبق بيانه. الشيخ يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية هو النهاية في كمال العلم والغاية في كمال الإرادة والبلاغ والغاية في القدرة على البلاغ نعم مع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد الذي هو الحق على ما هو عليه كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فعلم قطعا هذه هي النتيجة فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، الشيء الذي أراده حصل واضح ما تخلف شيء، ليس هناك شيء لم يبينه للأمة، وتأويلاتكم هذه لم نجدها في الكتاب ولا في السنة بل لم نجدها عن سلف هذه الأمة واضح، فدل على أنها ليست هي الحق وليست من الحق. وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، البيان الذي بينه مطابق للعلم الذي علمه صلى الله عليه وسلم، وعلمه بذلك أكمل العلوم لأنه أعلم الخلق بالله عز وجل. ولهذا لما قال النفر الثلاثة عبد الرحمن بن مضعون وصاحباه لما سألوا عائشة كما في صحيح البخاري عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لهم عائشة شيئا من ذكرت لهم عبادته عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوا، يعني هم متصورين النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم أنه يقوم كل الليل ويواصل الصيام وكذا وكذا، لما ذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما توافق هذا مع التصور الذي كان في أذهانه، بالطبع التصور كان خاطئ، فعللوا ذلك وهذا خطأ ثاني، يعني أخطأوا المرة الأولى ثم أخطأوا المرة الثانية رضي الله عنهم الله. عللوا ذلك قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فربما يعني اقتصر على شيء من العبادة اعتمادا على
مغفرة الله.
مغفرة الله. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها فخطب الناس. الشاهد هنا قال أما والله ما تركت هذه الأمور اتكالا على أن الله غفر لي، أما والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد أنه أعلم الخلق، وإذا كان أعلم وأفصح فما بينه موافق لعلمه، لأنه لا يمكن أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من هذا العلم. ثم أقول فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه الأمة، ولا شك هذا من إلزام هؤلاء الخصوم، كونكم جئتم بشيء جديد لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وتزعمون أن الحق منوط بهذا الأمر، أن الحق مرتبط بما جئتم به، كونك تعتقد إثبات اليدين لله عز وجل أو إثبات النزول لله عز وجل على ما جاء على ظاهر النص، هذا يقول لك ضلال وانحراف. ماشي، إذا ما الحق؟ الحق هو التأويل الذي جئنا به. طيب التأويل الذي جئتم به هل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا أنتم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بربه، ولهذا قال أكمل منه أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو ليس من المؤمنين بل من الملحدين، لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم من سلف هذه الأمة هم على هذا المنهج وهذا السبيل، رضي الله عن الجميع.
عندنا سيدك نفتح الباب إن كان هناك مجال الأسئلة. عندي سؤال إخوان، تفضل.
قضية الشيخ، ألا يرد على من أن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للأمة كمال الأمور الآية اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟
بلى، هذا رد، لكنهم لا يصرحون، يعني غالبهم وجمهورهم لا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل هذا الدين للأمة، وإلا لو قالوا هذا الكلام لصاح بهم الناس وكفروهم وأخرجوهم عن دائرة الإسلام. ومن لوازم الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام الاعتقاد أنه أكمل للأمة دينها، لأنه من شك أنه لم يكمل للأمة الدين فقد اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، ومن زعم أن الرسول خان الرسالة فقد كفر. لكن هذا من باب الإلزام له، هم يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم علمها، لكن ما أراد مثلا أن يشوش على أذهان الخلق. ومنهم عاد الغلاة الباطنية وبعض الغلاة الفلاسفة قالوا لا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذه الحقائق.
هذا الإلزام الشيخ يعني يأتي في معرض العموم، وإلا يعني تفصيل كإفراد الشبهة له حجته.
لا شك، لا شك، هذا على كل حتى هذه الإلزامات. ولهذا الشيخ لاحظ في الفتوى الحموية أخذ القواعد العامة في الرد على هؤلاء المعطلة، ما بدأ يناقش معهم شبهة الشبهة، لأن كما ذكر هي جواب، فأنا أعطي الردود العامة. فكونهم ركبوا موجة التأويل وتسنموا التأويل في إبطال نصوص الوحيين بيّن لهم أن هذا المنهج فاسد. لكن فساد التأويل على وجه الخصوص بالأدلة العقلية والنقلية ليس هذا مجال ذكرها.
طيب تفضل.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هل ما صحت مقولة أن الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، وهل هي دليل على الرد على من جعل عقله دليل بين الحق والباطل؟
أحسن. مقولة أن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، هذه قاعدة سليمة، قاعدة جيدة. الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، يحتار فيه العقول، العقل لا يمكن أن يدرك حقيقته تفصيله، مثل بعض التفاصيل اليوم الآخر. يعني لاحظ، اعرض على عقلك كما عرض بعض المعتزلة على عقله مسألة الصراط ثبت في النصوص أنه أدق من الشعر وحد من السيف. العقل هل يمكن أن يتصور أن الإنسان يمشي على شيء بهذا الشكل؟ لا، تحار فيه العقل، لكن هل يحيله العقل؟ لا، لأن الذي خلق الإنسان من لا شيء قادر على، الذي قدر على أن يجعل المخلوق يطير بين السماء والأرض، ألا يقدر يجعل المخلوق يمشي على هذا؟ ولا لا؟ فالعقل يحار لكن ما تحيله العقول. وهذه شيخ الإسلام يرددها دائما، أن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول.
تفضل. سؤال
فضيلة الشيخ، هل العقول يمكن أن تثبت بعض النصوص؟ ما ذكر المثال، الإجابة نعم أو لا؟
النصوص أو دلالة النصوص؟
النصوص.
لا، النصوص نصوص شرعية، النصوص متوقفة على مجيء الوحي وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم
طريق.
لكن العقل يمكن أن يثبت به صدق الوحي، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن ندركه بالعقل، يمكن أن نثبت بالعقل أن هذا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، أن هذا القرآن وحي من الله عز وجل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل كما يقوله المعتزلة. واضح؟ بالعقل يمكن أن ندرك هذه الأمور، لكن هل هذا النص ثابت أو ليس بثابت؟ هذا مبناه على سلامة السنة،
النقل.
نعم.
تفضل.
أحسن الله يفضل الشيخ، ما هو الرد على من ينفون صفة وجه الله؟
الرد عليهم على وجه الخصوص له يعني مجاله ومناقشته، لكن على وجه العموم يقال لهم بهذه الردود: إثبات الوجه ثابت عن الله في كتابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن خزيمة وغيره إثبات الوجه لله عز وجل. من أوى صفة الوجه نرد عليه بهذه الردود، نقول: الأصل في هذه النصوص إثباتها على ظاهرها، وإثبات الوجه لله عز وجل لا يلزم عليه مفاسد لا عقلية ولا شرعية.
لعل نعود مرة أخرى للإخوة وأسئلتهم بعد أن نقرأ عبارة المؤلف. ثم قال رحمه الله: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بيّن به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون أن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق.
الشيخ انتقل بعد هذا لذكر أقسام الناس المخالفين لمنهج السلف. المخالفون لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات ثلاثة أقسام. قال الشيخ: فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. بدأ بأهل التخيل. من هم أهل التخيل؟ قال هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، بمعنى على رأس هؤلاء الفلاسفة الذين يزعمون. لماذا سماهم الشيخ أهل التخييل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به ليس الحقيقة وإنما تخييل، واضح؟ يعني أشبه بالتمويه، خيال الشيء ليس حقيقته، واضح؟ مذهب هؤلاء يقول مذهبهم، فإنهم يقولون أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، ولاحظوا هذان الأمران أمران غيبيان، كل ما هو متعلق بالله وما هو متعلق باليوم الآخر، إنما هو تخييل للحقائق، ولهذا سماهم أهل التخييل لينتفع به الجمهور، لينتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم الجمهور، لا أنه بيّن به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. يقول الحقيقة، يقول هؤلاء الحقيقة مخالفة تماما لما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ليش جاء بهذه الأمور؟ قال لأجل أن يستقيم أمر الناس، لو لم يذكر الجنة وفيها أكل وشرب وأنهار وفواكه وكذا لم استسلم له الناس، ولو لم يذكر النار وأنها فيها من الزقوم وفيها وفيها لما انتهى الناس، واضح؟ فهم قالوا خيل ولبس لأجل أن يسوس الناس وأن يستسلم الناس، واضح؟ طيب، ثم هم على قسمين. المسألة الآن، هل الحق في ذاته يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يعلمه؟ اختلفوا فيما بينهم. لاحظ نسأل الله السلامة كيف تدرج بهم الظلام. يقول منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، الحقائق التي هم يزعمون أنهم علموها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما علمها هو، ولهذا أبان للناس هذه الخيالات التي لا حقيقة لها، وهو لا يعلم أنها أيضا خيالات، كان يتوقع أن هذا هو الحق. ويقولون أن من الفلاسفة الإلهية من علمها، بمعنى أنهم أعلى درجة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، وهذا ما صرح به بعض غلاتهم كابن سبعين والحلاج وابن عربي مكي الطائي، وقد قال في فصوصه كتاب الفصوص، قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، والترتيب عنده عكسي، الدرجة الأعلى الولي التي تليها النبوة، الدرجة الثالثة أدنى الدرجات الرسالة، ولهذا لاحظ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول لكنه دون الولي، ولهذا زعموا أن الولي يعلم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يقول نعم يسمونهم أولياء، نعم، وللأسف ابن سبعين والحلاج وابن عربي هؤلاء يقدسون، هؤلاء يعظمون، والآن ربما تقام لهم مؤتمرات لتقديس هؤلاء وإبراز هؤلاء، وهؤلاء باطنية ظلال تكلموا بما أحجم عنه اليهود والنصارى. يقول ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله وباليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. يقول ومنهم هذا الفريق الآخر من يقول، يعني هؤلاء أخف من الذين قبلهم، يعني اللي قبلهم نفوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوا وزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهل هذه الحقائق. الطائفة الثانية لا، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم علمها، لكن هل بينها للخلق؟ لا، لكن لم يبينها. ليش؟ وإنما تكلم بما يناقضها، يعني خلاف الحق ونقيض الحق. السبب وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن مصلحة الخلق النسوسهم بهذه الظواهر التي خلاف الحق. الحق ليس هذا، الحق المعاني الباطنة المستورة، أما المعاني الظاهرة هذه فهي باطل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها لأجل أن يستقيم أمر الناس وأن يستسلم الناس له وتستقيم حياتهم المعيشية، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. نعم.
لكن موقف عامة الناس من مثل هذه الضلالات يعني هي مرفوضة، هل يعني لهم أتباع كثر؟
لهم أتباع، لكن الإشكال في أنهم لم يفهموا أن حقيقة قولهم هذا،
لم يفصحوا،
ولهذا الحلاج لما أظهر هذا الاعتقاد مباشرة حكم عليه العلماء والولاة بالردة وقتلوه، غيرهم لا تستروا. ولهذا تقرأ كلامهم لا يفهمه إلا العلماء ومن أدرك حقيقة قولهم، ولهذا لبسوا على العوام لم يظهروا، ولهذا قالوا أن الحلاج أظهر السر فتحمل ما أظهره، هذه أسرار يعتبرونها، لكن كتبهم التي سطروها بأيديهم موجودة، الفصوص، الفتوحات المكية، إخوان الصفا، هذا الشيخ ناقشها ورد عليها وبين الضلال والإلحاد التي تضمنتها هذه الكتب.
ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، ويعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
نعم. يقول ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، هم يزعمون أن ظاهر هذه النصوص يدعو إلى التجسيم. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التجسيم؟ يقولون نعم لابد، لأن الناس ما يمكن أن تتحمل عقولهم إلا إذا جاءهم بهذه النصوص التي فيها تجسيم.
تجسيم الإله،
إيه المقصود التجسيم، تجسيم الله عز وجل، هم يزعمون أن هذه النصوص تدعو إلى أن إلى تجسيم الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، وإلى اعتقاد معاد الأبدان. بالطبع هم لا يقولون أن هذه الأبدان تعاد مرة أخرى، خلاص ماتت وتحللت، يستحيل إعادتها مرة أخرى. المعاد الذي عندهم ما يسمونه بالمعاد الروحاني فقط، إعادة الأرواح على اختلاف بينهم. ولهذا الشيخ وابن القيم رحمه الله في لا إله إلا الله في إغاثة اللهفان بيّن أن حقيقة قول هؤلاء الإلحاد باليوم الآخر، لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يثبتون اليوم الآخر، وإنما جاءوا بما يسمى بالمعاد الروحاني فقط تلبيس على العوام. يقول وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة أن هذه الأبدان ستعود وستذهب إلى المحشر وستحاسب وستوزن وستدخل الجنة وستتزوج الحور، يقول كل هذا باطل. ليش؟ فقط يريد أن يتنزل على مستوى عقول هؤلاء ويستطيع أن يسوس عقول هؤلاء، ولولا ذلك ما استسلم له الناس ولا ما أطاعوا. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، هم لا يؤمنون أصلا هناك جنة وأكل وشرب وأنهار، كل هذه ليست في قاموسه وليس في اعتقاده. يقول لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم لشيء والحق شيء آخر؟ قال ليه ما في مشكلة، لا إشكال بذلك. ليش ما في إشكال؟ أليس هذا كذب؟ قالوا بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الخلق لأجل ماذا؟ لمصلحتهم، ما فيه إشكال، واضح؟ يعني كيف وصلوا إلى هذا الأمر؟ اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين الحق وأنه كذب على الحق، كذب على الخلق لأجل مصلحة الخلق.
نفوا يعني أمور قد يثبتها الأديان يعني وإن كانوا أهل الضلال. يعني
سيذكر الشيخ نعم الديانة اليهودية والنصرانية المحرفة أثبتت ما نفوا، ولهذا قال الشيخ في موضع أنهم أكفر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى عظم الله عز وجل، الأحبار اليهود يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ويثبتون لله الصفات ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. المشركون أثبتوا لله الصفات، هؤلاء لا يثبتون الصفات. اليهود والنصارى أثبتوا اليوم الآخر، أثبتوا الجنة والنار، هؤلاء لم يثبتوا الجنة والنار ولا اليوم الآخر. يقول فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا في جانب الإيمان بالله واليوم الآخر في جانب العلمي. طيب في جانب العمليات، الصلاة، الصيام، الحج، الكلام السابق كله في الأمور إيش؟ العلمية، العلمية، الأمور المتعلقة بالعلم. طيب في الأمور العملية، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأمور العملية، القرآن والسنة مليئة بالأمور العملية، صلاة وصيام وحج، ماشي؟ طيب يقول أما الأعمال فمنهم من يقرها يثبتها، ومنهم من يجريها هذا المجرى. كيف يجري هذا المجرى؟ أي مجرى؟ ها؟
الكذب،
إنه جاء بشيء والحقيقة شيء آخر. يعني الصلاة هذه ليست الصلاة هي مفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه الصلاة اللي للعامة ويشوس بها العامة، لكن حقيقة الصلاة أمر آخر. ولهذا هم يؤولون لهم في الصلاة تأويلات كثيرة، لكن ما يطلع عليها إلا خاصة الخاصة. نعم. الحج، حج يكون صحيح، الحج الذهاب إلى مكة هذا لأمر العامة، لكن أمر الخاصة لا. ولهذا بعض أقطابهم وبعض أئمتهم لم يحج، قيل لأتباعه ومريديه شيخكم هذا ما ذهب إلى الحج ولا حج، قالوا هذا لا يذهب إلى الكعبة، الكعبة تأتي وتطوف به، لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء من العبادات، ولهذا يتأولون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا يقول وصلت إلى درجة اليقين سقطت عنك العبادات. ولهذا إذا قرأ الإنسان مثل هذا الكلام فالطبع لله الحمد قد لا تتصوره عقولنا، وقد لا يعني نتصور أن هناك من يقول هذا القول، لكن يحمد الله عز وجل على نعمة الإيمان الإنسان، لأن هؤلاء ليسوا أقل من غيرهم عقولا وليسوا بأقل من غيرهم أفهام، ولكن لما أراد الله لهم الضلال لم يستفيدوا من هذه العقول، وإلا هذه أمور لا يمكن يقبل بها العقل. إذا كان كما قال الشيخ اليهود والنصارى ما يقبلون بهذا الكلام، فما الظن بمن يدعي الإسلام ويدعي الإيمان، بل أسوأ من هذا ويدعي الولاية لله عز وجل، يرى أنه ولي من أولياء الله ويعتقد هذه الاعتقادات الباطلة التي لو عرضت على صغار الصبيان ما قبلوها. والشيخ ذكر أن هذا أحيانا لا يقوله عاقل، ولهذا قال يهذون هذيان المجانين. لك أن تتصور أن أحدهم ومكتوب هذا موجود الآن يقرأ، قال لتلامذته ما في الجبة إلا أنا، ما في الجبة إلا الله، والتفت أحدهم إلى تلاميذه وقال لا إله إلا أنا فاعبدوه، ما علمت لكم من إله غيري، قال مقولة فرعون. هؤلاء هم غلاة الباطنية وغلاة الفلاسفة. قيل لهم إذن لماذا كفر الله عز وجل عبدة الأصنام وعبدة العجل؟ قالوا لأنهم خصوه فقط بالعجل، لاحظ الضلال والانحراف، خصوه بالأصنام، وإلا لو جعلوه كل شيء حال في كل شيء لما كفرهم الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول الشيخ هذا ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض. من الذي يؤمر بها عندهم؟
الأفعال،
ها؟
العبادات.
إيه، من الذي يؤمر بها؟ العبادات
العامة.
العامة. طيب الرسل عندكم من العامة ولا من الخاصة؟ قالوا لا من العامة، خاصة، الخاصة فقط الأولياء الأقطاب. يؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وذكر الشيخ أن من هؤلاء أصحاب رسائل إخوان الصفا والفارابي وابن سينا والسهروردي وغيرهم وابن عربي وابن سبعين ونحو ذلك، كل هؤلاء ممن تفوه بهذا الكلام الذي لا يقوله عاقل فضلا أن يقوله مسلم. نعم
شيخ، إشكالية أنه العامة قد يعني يعتبرون بعض هذه الأسماء كرموز ويكون عندهم تصور بخلاف ما هو عليه، يعني كابن سينا والفارابي، وقد يعني البعض لا يجهل كثيرا عن هذه المعلومات التي ذكرتها واعتقادهم. هل هو موجود الآن معتقدي هذا المذهب وهو ظاهر؟ وما موقف الواحد من مثل هذه الأسماء؟
أما هل هو موجود؟ نعم موجود، وللأسف ومنتشر هذا المذهب، وكما ذكرت لك الآن في بعض أقطار العالم الإسلامي يقام لهؤلاء مؤتمرات على شرفهم وإحياء ذكر هؤلاء والسعي في نشر تراثهم ونشر كتبهم، وهي تفوح بالضلال والإنحال والانحراف. موقفنا من هذه الأسماء ينبغي أن نبصر الناس. الشيخ الإسلام رحمه الله ظهر في وقت والسائد أن مذهب أهل السنة والجماعة أن مذهب الأشاعرة هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يعرفون مذهب أهل السنة والجماعة إلا مذهب الأشاعرة، فبين له وأوضح له وأن هذا المذهب وامتداد لمذهب المعتزلة، فانتبه الناس. ولهذا ينبغي أن ينبه الناس لمثل هؤلاء. لا شك قد يكون هؤلاء عندهم برزوا في بعض العلوم مثل علم الطب، فنحن نقول يؤخذ هذا الجانب منهم، لكن ما يتعلق بجانب الإلهيات بأمور الغيب لا ولا كرامة. والفيصل بيننا وبينهم كتبهم موجودة، فالطبع سلكوا فيها مسلك الباطنية، يعني ما صرحوا في كثير من أقوالهم، لكن لما أتى العالمون بمقاصد كلامهم وحللوا كلامهم وجدوا أن حقيقة الكلام هو هذا الكلام. وممن خبرهم وقلى أمرهم الشيخ رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهناك ناس قبله وبعده، لكن من أكثر من عرى هؤلاء هذان الإمامان.
جميل، لعلنا نتوقف هنا يا شيخ ونأخذ منكم سؤال هذا الدرس.
طيب توقفنا على
الطائفة الثانية. نعم أهل التأويل، نكون بإذن الله تعالى في الدرس القادم من هنا.
طيب السؤال، ممكن يقال من هم أهل التخييل ولماذا سموا بهذا الاسم؟
من هم أهل التخييل
ولماذا سموا بهذا الاسم؟
طيب
معنا يا شباب
إن شاء الله،
من هم أهل التخييل ولماذا سموا
هذا السؤال؟ بإذن الله تعالى حلقة قادمة، وننتظر منكم الإجابات. لعلنا في دقيقتين المتبقية من هذا الدرس نفتح مجال الأخوة معنا في الاستوديو. تفضل السؤال.
فضيلة الشيخ، ألا يرد على من الذين قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يرد على من الذين قالوا أن
قالوا إيش؟
أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخيل النصوص ويكذب عليهم، بأن أي مصلحة يريدها الرسول صلى الله عليه وسلم للخلق، وما الفائدة من الدعوة التي يدعوهم إليها؟
لا شك يقال لهم ذلك، لأنهم هم يردون يقولون لأجل أن يسوس أمر العامة لا يمكن يستقيم أمرهم إلا بهذه التخييل. نعم، الوعد والوعيد وأن يصور لهم الجنة فيها أنهار وكذا، لأن النفوس مش رائبة إلى هذا الشيء، والنفوس متعلقة بهذا الشيء، وبعث يقولون إلى عرب أقحاح أجلاف. نعم، إن لم يسسهم بهذه الأمور وإلا ما يستطيع يسوس، واضح؟ لكن يقول لا، أهل العلوم وأهل المعرفة وأهل اليقين، لا، هؤلاء ما هم بحاجة لمثل هذه النصوص وهذه الظواهر.
طيب نأخذ سؤال.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما الذي يدعو المؤولون إلى تأويل الصفات؟
الذي دعاهم، عندنا قاعدة عامة أن نحسن الظن بهم على وجه العموم دون الدخول في التفصيل، أنهم أرادوا التنزيه لكن لم يوفقوا لذلك، تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. يعني انتهى وقت هذا الدرس، ومن كان له أسئلة سواء من الأخوة المشاهدين أو له الحضور معنا في هذا الدرس لعله يعني يكون إن شاء الله تعالى المجال مفتوح في اللقاء القادم. حبة الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموي الكبرى للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حيث كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
قل هل يستوي الذين